تقرأ. بعدما ذكر رحمه الله شيئا من أقوال العلماء التي تؤكد على السرية في مناصحة الحكام، انتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء مما يشهد لها من الأدلة الشرعية. نعم.
الدليل الأول قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المنذر، ولا حدثنا صفوان، ولا حدثنا بن حبيب بن حبيب الحرمي، وقال له قال: جاء عياض بن مالك صاحب دار فيما فتح، فأورد له لحم المحاكين من قوم حتى وضعوا عياض، ثم نزل الليالي فأتاه لحم المحاكين فعرض إليه، ثم قال لشهر عياض: لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذاب أشد عذاب في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن مالك: يا لشهر المحاكين، وسمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
هذا هو الدليل الأول، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده المذكور. فذكر واقعة جرت بين صحابيين جليلين، وهما عياض بن ظن بفتح الغين المعجمة، وهشام بن حكيم رضي الله عنهما. والواقعة كما ترون فيها احتجاج ظاهر من عياض على هشام رضي الله عنهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيقلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. فهذا الحديث نص في المسألة، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في أنه يعتبر أصلا في إخفاء نصيحة السلطان. وسترون إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن المصنف رحمه الله سيفيض في تخريج هذا الحديث والكلام على طرقه، ولن أعلق على ذلك على جهة التفصيل، لأنني بحمد الله تعالى قد تعرضت لذلك تفصيلا في مصنف في حكم المظاهرات والاعتصامات، نسأل الله عز وجل أن ييسر بخروجه والنفع به. فتكلمت على ذلك بحمد الله عز وجل، ورددت على من ضعف هذا الحديث من المعاصرين. فسنستمع فقط إلى مجرد التخريج لئلا نطيل المقام بالتعليقات، إلا في بعض الأحوال التي تستدعي شيئا من التعليق فإنني أعلق عندئذ، والله المستعان. نعم. إذن فظاهر الإسناد الصحة، ولكن فيه انقطاع من جهة أن شريح بن عبيد لم يسمع من عياض وهشام رضي الله عنهما، هذه علة الحديث، وإلا فالرجال ثقات. نعم.
قلت شريح سمع هذا الحديث من عياض وهشام، وتخرجوا في
إذن فهذا الإسناد فيه إثبات الواثقة بين شريح بن عبيد وعياض وهشام رضي الله عنهما. ذكر الإسناد من طريق ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه بالإسناد المذكور، فجعل الواثقة بين شريح والصحابيين جبير بن نفير رحمه الله. ولا شك أن جبيرا ثقة معروف، ولكن الشأن في صلاحية هذا الإسناد لإثبات الواسطة بين شريح والصحابيين. نجد أن المصنف قال: ومحمد بن إسماعيل، هذا الذي هو في أول الإسناد عندك، ضعيف الحديث. والصحيح أنه ليس بضعيف، وقد تابع المصنف في ذلك العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث في ظلال السنة، وإنما عاد من عاد على هذا الرجل من العلماء تحديثه عن أبيه من غير سماع، فليس الرجل بضعيف في نفسه لدرجة أن يطرح حديثه على أنه ضعيف، وإنما عاد عليه العلماء أنه حدث عن أبيه بغير سماع. فنجده في هذا الإسناد قد حدث عن أبيه، فماذا نصنع وقد قلنا إنه لم يسمع من أبيه؟ قال بعض العلماء إن محمد بن عوف الذي سيأتي ذكره معنا بعد قليل إن شاء الله روى عن محمد بن إسماعيل عن أبيه أشياء وجدها في أصول أبيه، وقد روى محمد بن عوف عنه هذا الحديث بعينه كما عند ابن أبي عاصم، وبالتالي صلح الإسناد للاحتجاج إن شاء الله. فهذا الإسناد يعتبر أصلا عندنا في إثبات الواسطة بين شريح بن عبيد وبين عياض وهشام رضي الله عنهما، وهذه الواسطة ثقة معروف. نعم. ذكر بعد ذلك إسنادا آخر عن أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، قال: وعبد الوهاب متروك أي ضعيف جدا، لا يصلح حديثه للاحتجاج ولا للاستشهاد. ثم ذكر مقولة عند أبي نعيم أنه قال عقب تخريجه لهذا الحديث: رواه بقية يعني ابن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح عن جبير. بقية قد صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم، هذا يعتبر متابعا لمن؟ لأبي المغيرة الذي حدث عنه الإمام أحمد في الإسناد الأول. وبقية معروف بتدليس التسوية، فلا يكفي أن يصرح في شيخه فقط، وإن كان بعض العلماء قد رجح خلاف هذا فقال إن بقية يدلس تدليس الإسناد فحسب، ولكن الصحيح عندي حتى الآن أنه يدلس تدليس التسوية، فلا يكفي أن يصرح في شيخه فقط، وإنما لابد أن يصرح في شيخه وفي شيخ شيخه أيضا. وعلى كل حال فهو متابع من قبل أبي المغيرة الذي هو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة معروف. نعم. عن ابن عايد أو عايد. ابن زبريق بكسر الزاي.
وقال: أن الأزلية قالت:
هذا هو المعتمد في حال هذا الرجل، المعتمد ما ذكره الذهبي وابن حجر رحمهم الله تعالى. ومحمد بن عوف المذكور هو محمد بن عوف بن سفيان الحمصي، من أكابر الرجال ومن العلماء بهم، وله تخصص في الشام ولا سيما حمص، فكلامه في الشاميين والحمصيين معتبر معتمد. نعم.
أما
علوة بفتح العين. هذا الرجل هو علة هذا الإسناد، وهناك علة أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن روايته يحتمل أن تعود إلى رواية ابن زبريق، فلا تكون هناك متابعة في الحقيقة. فقد ذكر الإمام أبو حاتم رحمه الله أن هذا الرجل الذي هو عبد الحميد بن إبراهيم قرأت عليه كتب ابن زبريق فلقنها فحدث بها. لعل هذا يحتاج إلى تفصيل. هناك بعض الكتب التي تقرأ على بعض المحدثين، فيحدث هناك نوع من التلقين، يقال له حدثك فلان عن فلان عن فلان، وليس من حديثه أصلا، وإنما هو يلقنه فيقول نعم حدثني فلان عن فلان، يحدث هكذا على التلقين والتوهم، وليس هذا من حديثه أصلا. فلا تكون هناك متابعة في نفس الأمر. يعني الآن ابن زبريق روى الحديث عن من؟ يرجع إلى الإسناد. روى الحديث عن عمرو بن الحارث بإسناده، نعم عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي إلى نهاية الإسناد. عبد الحميد رواه عن من؟ عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي إلى آخر الإسناد. فعبد الحميد هذا بما أنه قد تلقن كتب ابن زبريق يمكن أن يكون أخذ نفس إسناد ابن زبريق فحدث به هكذا على التلقين، وبالتالي لا تكون هناك متابعة في نفس الأمر. فهذه علة قادحة أخرى لا يتأتى معها أن تجعل أحد الإسنادين في صورة متابعة من الآخر. نعم. البلخي فتح وهذا هو المعتمد فيه، فإن الرجل متهم. ما الفرق بين الأمرين؟ قال المعروف أن هذا الحديث من مسند هشام لا من مسند عياض. تأمل في رواية البلخية هذا ماذا قال؟ قال عن عياض بن ظن أنه رأى نبطيا يشمس في الجزيرة فقال لعاملهم إلى آخره، فجعل المنكر من؟ عياضا رضي الله عنه، مع أن المنكر في الأساس هو هشام. فهذه المقولة التي هي إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إنما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هشام بن حكيم لا عياض بن ظن. هذا هو معنى قولهم هذا الحديث من مسند هشام، أي إن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من؟ هشام رضي الله عنه. فالبلخي هذا أحدث قلبا في الإسناد، جعل الحديث من مسند من؟ من مسند عياض، جعل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هيعت، والرجل متهم كما عرفت. نعم. هذا خطأ من المصنف رحمه الله عندما اعتبر ما ورد في صحيح مسلم متابعة للطرق الأخرى التي وردت خارج الصحيح. هذا خطأ من المصنف رحمه الله، لأن ما وقع في صحيح مسلم ليس فيه موطن الشاهد، ليس فيه من أراد أن ينصح لذي سلطان إلى آخره. فالصحيح أن ما وقع في صحيح مسلم يعل هذه الزيادة، لا يعتبر متابعا لها. فهذا خطأ من المصنف رحمه الله، وقد اتكأ على هذا بعض المعاصرين فضاعف الحديث، وليس الأمر كذلك كما بسطته في التخريج الذي أشرت إليه آنفا. فالصحيح أن الحديث صالح للحجة إن شاء الله، والعمدة في ذلك رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه التي وردت فيها الواسطة التي بين شريح بن عبيد وعياض وهشام رضي الله عنهما. هذه الطريق هي التي تعتبر أصلا في تصحيح هذا الحديث إن شاء الله. نعم.
وهذا الحديث اصل في اخبار نصيحه السلطان ان الناصح اذا قام بالنص على هذا الوجه والبيع او نقل دماغه من تبع، وقال دماغه ما تبع، قال علامه السبري في حاشيته على مسند الشام احمد قوله من اراد ان ينصح السلطان اي نصيحه السلطان ينبغي ان يكون السر لا بين الخلق انتهى. وفي الاسر التي طار من اصحابه يجد جريئين هشام بن حكيم بن عزاز وعياض بن مالك قبل الرد على ان يتبلغ احتياج هشام بن حكيم عالمية على السلطان او بامكان غيره من الصحابه يجيب عياض الرد انكر عليه ذلك واستغرب النص القاطع عن النزاع الصريح في البلاد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح بسلطان فلا يبني عالمية، فما كان لهشام بن حكيم رضي الله عنه الا التسليم والقبول في هذا الحديث الذي هو غالب في الدلالة على الرسول. وجملة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أركان أحد من الناس مهما كان. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا روحوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فليقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون.
قال تعالى: حاول تسكن القصة ويخشى الله ويتقي فأولئك.
وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. قال تعالى: وَلَوْ كَانَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَهُمْ يَبْتَغُونَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. إِلَى قَوْله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
هذا أصل من أعظم أصول الإسلام، وهو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ووجوب طاعته في كل شيء. فلما استدل عياض على هشام رضي الله عنهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النزاع فورا. وهكذا فليكن شأن المسلم، إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فما ينبغي له أن يعترض ولا أن يضرب الأمثال ولا أن ينصب التناقض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من الناس، أو بين كلامه صلى الله عليه وسلم والواقع أو نحو ذلك. وإنما يجب عليه الطاعة والتسليم. نعم.
قال الشيخ الأمين بن الرباط: ينبغي من ظهر أن يضعف الإمام في بعض المسائل لأنه صحة ولا يجوز الشفاعة عليه على المستشهد، بل كما ورد في الحديث أنه يخرج بيده ويخرج به ويكتب له نصيحة ولا يجوز سلطان الله. وقدرنا أنه لا يجوز الوقوف على أئمة وإن بلغوا بكل أئمة أكثر من أن يقبلوا الصلاة ولم يظهر منهم كفر الواحد.
ولم يظهر منهم
والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المفهوم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة للمأمور في معصية الطالب.
هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، وهو منضم إلى كلام غير الشوكاني رحمه الله من العلماء الذين قرروا هذه المسألة. والحجة كما عرفنا إنما هي في النصوص الشرعية، وقد عرفنا أنها تدل على هذه المسألة وهي السرية في مناصحة السلطان، وسيأتي منها مزيد إن شاء الله.